مكالماتكم على 2577-6656 معي الباحث الأستاذ أحمد عبد الحميد في مجال تحليل الصب، وهو الحقيقة من المجالات النقدية الشيقة جدا تحليل الصب. نعود لأحمد عبد الحميد ونتحدث. يا أحمد، إذا كان هناك خطاب يحاول تهميش المرأة واستبعادها وإخفائها تحت حتى ملابس حتى لا تظهر هويتها من الأساس، فلماذا تأخذ دور البطولة في الخطاب؟ يعني هذه المفارقة؟
هذا سؤال مهم جدا، وعادة بتكون الإجابة عليه أنه هذا يؤكد أن الإسلام يحترم المرأة وأن الخطاب الديني يحترم المرأة ويقول لها، لكن الحقيقة أنه
يعني الإسلام يحترم
المرأة بالتأكيد،
أنا أقصد مثل هذه الخطابات تحترمها أم هي مصدر خطر فيزيد الإلحاح على الحديث عنها؟
في نقطتين هنا، أنه أي خطاب يسعى إلى أن ينتشر وأن يسود دائما يبحث عن الحلقة الأضعف والحلقة التي يستطيع التأثير عليها بسرعة أكبر لتظهر نجاح الخطاب. فالمرأة هي الحلقة الأضعف في السلسلة الاجتماعية، وبالتالي هي المستهدف رقم واحد. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه الخطاب حوالين المرأة تحديدا يتركز في منطقة الجسد بالأساس، يتركز في منطقة الأعراف التي يجب اتباعها أو التي يجب أن تتبعها المرأة فيما يتعلق بتغطية الجسد، وهذا يعني العنوان الأساسي للموضوع ده اللي هو فكرة الحجاب. طبعا لا يشمل فقط تغطية الرأس، لكن يشمل أشياء أخرى كثير، وده راجع إلى أنه مسألة الزي هي المسألة الظاهرة اجتماعية، أنه إذا استطاع خطاب ما خلال 10 سنوات مثلا أنه يغير نمط الزي السائد من نمط زي أوروبي في الغالب إلى نمط زي قائم على فكرة التغطية الكاملة أو على فكرة الحجاب بمختلف أشكاله، فإنه ده نجاح عظيم للخطاب، لأنه بسرعة الخطاب بسرعة هيقول ها أنا قد نجحت لأنني استطعت أن أغير في المجتمع، والدليل على قدرتي على التغيير أن الناس أصبحت ترتدي ما لم تكن ترتدي. عملية تغيير الزي ليست عملية سهلة وليست عملية بسيطة. عادة المجتمعات تغير أزيائها عبر فترات تاريخية طويلة ونتيجة لتغيرات سياسية حاسمة وصعبة، لكن في حالتنا هذه الخطاب استطاع دون أدنى عنف ودون أدنى إجبار ودون أن يتسلح بقوة سياسية بالمعنى المألوف لكلمة السياسة.
بس هو في عنف لفظي يعني كما بدأت الحلقة.
ما هو هذا ما كنت أقوله الآن منذ ثواني، أنه دون
إرهاب فكري،
دون أن يتسلح بأسلحة سياسية معتاد ودون أن يمارس العنف الجسدي، لكنه يمارس نوع آخر من العنف هو العنف الرمزي. بمعنى أنه العنف الرمزي هو عملية تمارس في كل عملية تربية، بمعنى أي عملية نقل للعادات وللتقاليد وللأعراف تمارس العنف الرمزي. إذا لم تفعل هذا فأنت خارج عن السياق وأنت خارج عن سلطة المجتمع، ولتكن بمفردك، ولا أحد يحب أن يكون بمفرده. هذه نقطة مهمة، خاصة إذا كنت أوجه الأوامر باسم الله، يعني باسم أعلى سلطة مطلقة.
التماهي مع الله دي فكرة خطرة، يعني وكأن الداعي هو الله، يعني يتحدث بلسان الله.
بالضبط بالضبط. وليس كل الناس، وهذه أهمية تحليل الخطاب، يعني أنا أحلم بيوم تدرس فيه علوم تحليل الخطاب في المدارس، لأنه ليس لدى
يعني تعلم الناس كيف يتلقون الخطاب بشكل نقدي تحليلي.
بالضبط.
وليس مسلما به كما نأخذه الآن.
بالضبط، لأنه نحن نفتقر إلى العقل النقدي. يعني دائما نتكلم عن هذه الفكرة، والعقل النقدي ليس فكرة أني أجلس متربصا للآخر وأقول له أنت هنا أخطأت، لكن يجب أن أسلح بأدوات تجعلني أعرف إذا كان أخطأ أو لا، وإذا كان يمارس علي سلطة أم لا، وإذا كان يحاول خداعي أم لا. وهذا لا يمكن تطبيقه فقط على الخطاب الديني، على كل أنواع
طيب.
الخطابات.
أحمد، أنت لم تعتمد في بحثك أيضا لم يكن تقليديا.
نعم.
لم تعتمد في بحثك على مراجع وكتب ونظريات فقط، ولكن اعتمدت أيضا على الفيديو، اعتمدت على السماع لشرائط الكاسيت.
نعم.
ما هي يعني حتى نقرب للمستمع ما نتحدث عنه، لا نتحدث بشكل نظري.
تمام.
ما هي أهم الخطب أو الخطابات التي لفتت نظرك لعنف الخطاب ضد المرأة؟
يعني النماذج كتيرة الحقيقة، وأنا كنت حريص على التنوع لأنه اشتغلت على كتيبات يعني بعناوين مثلا مثل فتنة النساء والحجاب لماذا وإنها ملكة، بيتكلم عن المرأة. اتكلمت عن حلقات كان الداعية الأستاذ عمرو خالد قدمها حوالين الحب، كنت عاوز اشوف ازاي الخطاب الدعاة الجدد وعمر خالد احد يعني الممثلين الاساسيين للخطاب ازاي بيتكلم عن فكره علاقه الرجل بالمراه. كان امامي شرائط كاسيت معظمها كان بعنوان فتنه النساء،
لا يعني
ده
أنا
كان مهم.
أريد أن تعطيني مثل عن ممارسة العنف ضد المرأة غير المثل اللي أنا بدأت بيه الحلقة.
لا انا يعني خليني اقول انه يعني انا عاوز اختار مثال دال وفي نفس الوقت يكون طريف.
طيب لا نأخذ فاصل لأتركك تبحث في كتابك عن نموذج واضح لما حمسك وحرضك على كتابة هذا الكتاب.